بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي الكلام على بعض المسائل المتعلقة بكتاب الزكاة من حيث التعريف وحكم الزكاة وحكم من أنكرها وحكم كذلك من منعها. المسألة الخامسة من المسائل المتعلقة بكتاب الزكاة، المسألة الخامسة من المسائل المتعلقة بكتاب الزكاة من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، قالوا في الأموال التي تجب فيها الزكاة، أي ما هي الأموال التي أوجب الله جل وعلا فيها الزكاة؟ هل الزكاة تكون في جميع الأموال، أم أنها في أموال مخصوصة؟ والجواب أنها في أموال مخصوصة، سيأتي بيانها بإذن الله جل وعلا. قالوا تجب الزكاة في خمسة أجناس من الأموال، وهي: واحد، بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأثمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفذت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. والحديث كما تقدم رواه مسلم من حديث أبي هريرة، والشاهد منه: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها، فهي من أصناف الأموال التي يجب فيها الزكاة. قالوا الثاني، أي من أصناف ومن أجناس الأموال التي تجب فيها الزكاة، النقدان، وهما الذهب والفضة. قالوا: وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة اليوم، لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وهذه الآية كما ترون نص واضح في الذهب والفضة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وألحق العلماء رحمهم الله تعالى بالذهب والفضة العملات الورقية، وهي التي يتعامل بها الناس اليوم، عوضا عن الذهب والفضة، فكذلك يشملها الحكم لهذا المعنى، لأنها في معنى الذهب والفضة باعتبار تعامل الناس بها وباعتبار ما لها من القيمة التي صارت تعامل الناس بها عوضا عن الذهب والفضة. قالوا: وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت ردت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وكذلك في حديث أبي هريرة السابق، والشاهد منه كذلك الشاهد فيما تقدم من وجوب الزكاة في الذهب والفضة. قالوا الثالث عروض التجارة، عروض التجارة، عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. قالوا فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة، وسيأتي بإذن الله جل وعلا الكلام على هذه المسائل في أبوابها المختصة بها، وإنما هاهنا هو مجرد ذكر للأموال التي يجب فيها الزكاة. قالوا الرابع الحبوب والثمار. الحبوب هي كل حب مدخر مقتات من شعير وقمح وغيرهما. قالوا والثمار هي التمر والزبيب، لقوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر كما في البخاري وغيره من حديث ابن عمر. طيب، وهذا كذلك سيأتي الكلام عليه في بابه. المسألة الخامسة أو قول الخامس المعادن والركاز. المعادن هي كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غير واضع مما له قيمة كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، يعني كذلك البترول في هذه الأيام والغاز ونحو ذلك، هذه كلها من المعادن، كلها كذلك من المعادن فتدخل في حكمها. قالوا والركاز هو ما يوجد في الأرض من دفائن الجاهلية، ومعنى هذا أنه ما يوجد من الآثار كنز يكون مدفونا لكن من دفائن الجاهلية، فخرج ما كان مدفونا من دفائن أهل الإسلام. قالوا ودليل وجوب الزكاة في المعادن والركاز عموم قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال الإمام القرطبي في تفسيره يعني النبات والمعادن والركاز، ولقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، والحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قالوا وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن، وكما تقدم المعادن ما يكون في باطن الأرض مما تخرجه الأرض من غير فعل آدم من ذهب أو فضة أو معادن أو ما شابه ذلك، هذه كلها معادن وفيها كذلك فيها الزكاة، ويكون حكمها في الزكاة كحكم الركاز كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. قال المسألة السادسة في الحكمة من إيجاب الزكاة وعلى من تجب. قالوا شروط وجوبها، على من تجب أي شروط وجوبها، شروط وجوبها. ألف الحكمة في إيجاب الزكاة. قالوا شرعت الزكاة لحكم سامية وأهداف نبيلة لا تحصى كثرة، منها واحد تطهير المال وتنميته وإحلال البركة فيه وذهاب شره ووبائه ووقايته من الآفات والفساد، أي هذه بعض المعاني التي لأجلها فرضت الزكاة وأوجبها الله جل وعلا على عباده، أن فيها معنى من معاني التطهير للمال وكذا التنمية وكذا إحلال البركة فيه وذهاب شره ووبائه وكذلك وقاية المال من الآفات والفساد الذي قد يدخل بسبب المعاملات المشبوهة أو المعاملات التي لا يتحرى فيها أصحابها الكسب الحلال، فهذه الزكاة تكون سببا للتنقية بإذن الله جل وعلا. قالوا الثاني تطهير المزكي من الشح والبخل وأرجاس الذنوب والخطايا، وتدريبه على البذل والإنفاق في سبيل الله، أي هذا كذلك من المعاني والحكم التي لأجلها شرعت الزكاة، أن يتعود المسلم على البذل والعطاء وإخراج المال بنية صالحة وصدر منشرح، ففيه تدريب لأهل الإسلام وتعليم لهم على البذل والإنفاق وعدم المسك أو الإمساك وكذلك التقتير. قالوا الثالث مواساة الفقير وسد حاجة المعوزين والبائسين والمحرومين، أي هذه كذلك من الحكم، لأن المجتمع لا يخلو من غني وفقير، فالأغنياء لو بذلوا للفقراء وأعطوهم من مال الله جل وعلا ليس من مال أحد، أعطوهم من مال الله جل وعلا الذي جعلهم الله جل وعلا مستخلفين فيه، فيحصل هذا المعنى من مواساة الفقراء وسد حاجة المعوزين والبائسين والمحرومين. الرابع تحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع، فحينما يعطي الغني أخاه الفقير زكاة ماله يستل بها ما عسى أن يكون في قلبه من حقد وتمن لزوال ما هو فيه من نعمة الغنى، وبذلك تزول الأحقاد ويعم الأمن، أي يحصل نفع متبادل من الجهتين، من جهة الغني أنه يستعين به على إعانة نفسه الأمارة بالسوء، فيستعين بذلك الإخراج على تعويد نفسه على الخير والإنفاق والبذل، وكذلك مواساة الفقراء والنظر إليهم والترحم عليهم والشعور بالعطف على إخوانهم من أهل الإسلام وما شابه ذلك من المعاني مطلوبة المرجوة. وفي الطرف الثاني كذلك الفقير الذي ربما ينظر إلى الغني نظرة غضب ونظرة فيها نوع من كذلك الكره، لو أعطاه من مال الله جل وعلا انكسرت هذه النظرة واستبدل ذلك الغضب برحمة وشفقة ومحبة وألفة إلى غير ذلك من المعان التي حث عليها الإسلام وأمر بترسيخها من روابط الأخوة والتحاب بين أهل الإسلام. قالوا الخامس إن في أدائها، الخامس أن في أدائها شكرا لله تعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمة المال، من نعمة المال وطاعة لله سبحانه في تنفيذ أمره، بمعنى كما هو واضح أن الإنسان إذا بذل وأخرج تلك الصدقة التي أمره الله جل وعلا بها يكون هذا من شكر نعم الله جل وعلا عليه، وكذلك يكون بذلك الفعل مطيعا لله رب العالمين الذي أوجب عليه أن يخرج من ماله ذلك القدر، فيكون بذلك اكتسب هذه المنافع بإذن الله رب العالمين. السادس أنها تدل على صدق إيمان المزكي، لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محبة، ولهذا سميت صدقة لصدق طلب صاحبها لمحبة الله ورضاه، وهذا معنى من معاني الصدقة. بعض أهل العلم قالوا سميت صدقة سميت الزكاة صدقة، قال الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها تطهرهم وتزكيهم بها، سماها الله جل وعلا صدقة، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. قال ما فيها من هذا المعنى أن الإنسان يصدق عمله ما في قلبه من الإيمان والمحبة لله جل وعلا بهذا البذل والعطاء وإخراج ما أوجب الله جل وعلا عليه من الصدقة، فيكون بذلك مصدقا لإيمانه بذلك الفعل، يكون ذلك الفعل تصديقا لإيمانه، لأن المال محبوب إلى النفوس، قال الله جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. فكون الإنسان يخرج ذلك المال المحبوب ويبذله في سبيل الله جل وعلا طاعة لله، هذا يدل على صدق إيمانه، على صدق إيمانه. فلذلك كما سمعتم سمى بعض العلماء أو استنبط بعض العلماء أن الصدقة، أن الزكاة سميت صدقة لأجل هذا المعنى، أن فيها معنى من معاني تصديق الإيمان بالبذل. قالوا السابع: أنها سبب لرضا الرب، أنها سبب لرضا الرب ونزول الخيرات وتكفير الخطايا وغيرها. قالوا: باء، على من تجب الزكاة؟ أي شروط وجوبها. قالوا: تجب الزكاة على من توافرت فيه الشروط الآتية: واحد، الإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر لأنها عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله، والكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في الإسلام، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قالوا: فإذا كانت لا تقبل منهم فلا فائدة في إلزامهم بها، ولمفهوم قول أبي بكر الصديق: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. قالوا لكنه مع ذلك محاسب عليها، لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح. وهذا استدراك يستدرك ما تقدم ذكره من أن صدقة على الكافر لا تجب، أو الزكاة على الكافر لا تجب. فالصحيح أن الزكاة على الكافر واجبة، ولكنها لا تصح ولا تقبل منه إلا بالإسلام. الزكاة على الكافر واجبة لأنه مخاطب بفروع الشريعة، مخاطب بفروع الشريعة. قال الله جل وعلا عن الكافرين: قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. فالشاهد من هذا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، فالزكاة واجبة عليهم، ولكنها لا تصح منهم ولا تقبل إلا بالإسلام. والآية المذكورة تدل على هذا المعنى، قال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ففيها دلالة على هذا المعنى. الثاني: الحرية. قالوا: فلا تجب الزكاة على العبد والمكاتب. طيب عندي كأنه في سقط، إيش بعد هذا يا جماعة عند أصحاب النسخة الثانية؟ يعني عندي أنا: فلا تجب الزكاة على العبد والمكاتب فتجب الزكاة عليه. إيش في النسخة الثانية عندكم؟ ها؟ طيب قالوا: فلا تجب الزكاة على العبد والمكاتب لأن العبد لا يملك شيئا، والمكاتب يقال مكاتب والمكاتب. طيب والمكاتب ملكه ضعيف، وأن العبد وما في يده ملك لسيده، فتجب زكاته عليه أي على السيد. طيب إذن يعني على النسخة الصحيحة عندنا سقط، فالسقط فيه أن الحرية، قالوا: الحرية فلا تجب الزكاة على العبد والمكاتب لأن العبد لا يملك شيئا، والأمر في العبد واضح، على أنه وقع خلاف بين أهل العلم، وقع خلاف بين أهل العلم في مسألة العبد وكذلك المكاتب، هل عليهما الزكاة أم لا، هل عليهما الزكاة أم لا. أما العبد فكما سمعتم فالأمر فيه واضح، باعتبار أن العبد لا يملك، العبد لا يملك، لأن ما ملكه العبد إنما هو لسيده. بقي المكاتب أو المكاتب، هل عليه الزكاة أم لا؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أنهم على أنه عليه زكاة، وبعضهم ذهب إلى أنه ليس عليه زكاة، وبعضهم فصل فذكر أنه باعتبار ما عنده من الحرية يلزم بالزكاة، وما هو به من الرق فإنه لا يلزم بالزكاة إذا ملك النصاب، إذا ملك النصاب. وهي كما سمعتم من المسائل المختلفة المختلف فيها بين العلماء، ومسألة تفصيل على هذا القول المذكور قريب، أي أنه ينظر فيه إلى حالة رقه فليس عليه زكاة إلحاقا بالعبد القن أي الخالص، وباعتبار ما هو فيه من الحرية عليه الزكاة لأنه مخاطب بهذا الاعتبار. ومن قال إنه ليس عليه شيء باعتبار أنه ليس من أهل الملك التام الكامل المستقر فقال ليس عليه شيء، وهذا كذلك قول وجيه، وهذا كذلك القول وجيه، فالله أعلم. الثالث ملك النصاب ملكا تاما مستقرا، ملك النصاب تاما مستقرا، قالوا في الحاشية ومعنى كونه مستقرا أي أنه ليس بعرضة للتلف، فإن كان عرضة للتلف وعدم التمكن فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. طيب يعني أولا ملك النصاب، سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا ما هو مقدار النصاب. والأمر الثاني مسألة استقرار النصاب، ما معنى استقرار النصاب؟ كما ذكر أن يكون النصاب مستقرا، ومعنى استقرار النصاب يدخل فيه عدة معان، منها أن يبقى النصاب مستقرا على مدار الحول يزيد فلا ينقص، يزيد فلا ينقص. يعني مثال ذلك رجل عنده مثلا 85 جراما من الذهب، أو عنده قول 20 دينارا من الذهب على مدار الحول، إذا زاد زاد إلى 30 إلى 40 دينارا لكن لا ينقص، فإن نقص كان ترى ينقص إلى 15 وترى إلى 25 وترى إلى 20، فهذا يكون العبرة بماذا؟ باستقراره على 20، فمتى كان 20 فما فوق من ها هنا يبتدأ دوران الحول، هذا أمر. وكذلك من صور الاستقرار أن يكون المال في حوزة ذلك الرجل، أو يكون في حكم ما يكون مالكا له، فخرج من ذلك ما كان من كان له مال لكن ليس مستقرا في يده، كان يكون عنده دين أو له دين عند إنسان غائب، عنده أموال دين مال عظيم، مثلا سلف إنسانا 50 دينارا من الذهب، سافر الرجل لا يعلم أين ذهب، هذا مالك ولكن ملكه غير مستقر، ملكه غير مستقر، فهذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه لأن ماله أشبه ما يكون بالمعدوم، أشبه ما يكون بالمعدوم. فالعبرة بالنصاب أن يكون ثابتا مستقرا، ثابتا مستقرا. قول وكونه فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها كالمطعم والملبس والمسكن، لأن الزكاة تجب مواساة للفقراء، فوجب أن يعتبر ملك النصاب الذي يحصل به الغنى المعتبر، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، أي أن هذه الأنصبة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصبة لهذه الأموال، فما دونها فليس فيها زكاة. الرابع حولان الحول على المال، قالوا: وذلك بأن يمر على النصاف في حوزة مالكه 12 شهرا قمريا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وكما سمعتم، ويشترط في ذلك أن يكون النصاب مستقرا، أن يكون النصاب مستقرا لا ينقص. إن نقص النصاب فلا زكاة عليه. يعني مثال ذلك: رجل عنده 20 دينارا من الذهب، وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب في شهر واحد، جاء شهر 9 و10 احتاج إلى مال، فباع بعض الذهب، باع 5 جرامات من الذهب وانتفع بها، هل عليه زكاة؟ هل يقال له أتم النصاب وأخرج الزكاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الذهب نقص عن حد النصاب الذي يجب فيه الزكاة. فإذا كان مثلا في شهر 8 باع، بعده بنصف شهر اشترى ذهبا آخر كمل به 85، من أين يبتدأ؟ هل يبتدأ من شهر 1 أو من شهر 9 مثلا؟ الحول يبتدأ من شهر 9 من يوم أن كمل عنده النصاب، وهكذا يستمر. فإن جاء مثلا يعني ابتدأ شهر 9 إلى السنة الثانية شهر 8 من السنة الثانية، يكون دار عليه الحول، بقي له شهر، دخل عليه مال، دخل عليه فوق الذهب ذهب 10 جرامات ذهب، فضمها إلى الأول، فهل يخرج عليها الزكاة أم ينتظر يدور عليه الحول؟ الجواب أنها تضم إلى الأول، تضم إلى الأول، ويعتبر الحول باعتبار أصل النصاب، ويعتبر الحول باعتبار أصل النصاب. فإذا دار النصاب عليها كاملا مع الداخل عليها، مع الداخل عليها في أثناء الحول، فإنه يخرج عليها الزكاة باعتبار المجموع، باعتبار المجموع. مثلا دخلت عليه 5 جرامات، صار 90، صار عنده 90 جراما من الذهب، يخرج من 90 جراما الزكاة الواجبة عليه. إذن دوران الحول لابد معه من استقرار النصاب وبقية الشروط. قال: وهذا الشرط خاص ببهية. طيب، قال: وهذا الشرط، أي دوران الحول، وهذا الشرط خاص ببهيمة الأنعام والنقدين وعروض تجارة، أي أن بهيمة الأنعام يشترط فيها أن يدور عليها الحول مع كون النصاب مستقرا، يزيد لا ينقص أو يثبت، وكذلك الذهب والفضة وعروض تجارة على ما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. قالوا: أما الزروع والثمار والمعادن والركاز فلا يشترط لها الحول، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قالوا: ولأن المعادن والركاز مال مستفاد من الأرض، فلا يعتبر في وجوب زكاته حول، فلا يعتبر في وجوب زكاته حول كالزروع والثمار، بمعنى أن ما كان من الخارج من الأرض، ما كان من الخارج من الأرض، إما باعتبار الزروع أو باعتبار ما كان من المعادن ونحوها، فإنه يخرج، فإن الزكاة تخرج عند خروجها لا بدوران الحول، أي لا يشترط فيها دوران الحول. فمثل الحبوب مثلا، إذا خرجت الحبوب وزرعت الحبوب فنبتت، يشترط فيها كما يقول العلماء قطفها ثم دوسها وتنقيتها، ثم تخرج الزكاة بعد ذلك، ثم تخرج الزكاة بعد ذلك. وقل كذلك في بقية زروع والثمار التي ذكرت، وهكذا في المعادن. إذا وجد إنسان معادن لا يقول: ما دار علي الحول بعد، لأن الحول لا يشترط فيه المعادن، وإنما يشترط الحول في الذهب والفضة وفي بهيمة الأنعام وعروض التجارة. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.